رحمه الله تفسير هذه الآية بقوله: الإيثار هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنياوية ورغبة في الحظوظ الدينية، كما كنا من قبل. الإيثار يكون في الحظوظ الدنيوية رغبة في إيه؟ في الثواب وفي الحظ الأخروي. فلذلك الحظ الأخروي ليس محل إيثار، بل هو محل تنافس، والتنافس في الدنيا مذموم، أما التنافس في الآخرة فمأمور به. لماذا؟ الدنيا ضيقة، الدنيا صديق على أصحابها، فمن ثم يتنافسون. لكن الآخرة واسعة، الجنة واسعة، أرضها كعرض السماوات والأرض، فهي واسعة. أدنى أهل الجنة منزلة له مثل ما في الأرض، يعني مثل الكرة الأرضية مرتين، يعني ضعف الكرة الأرضية، يملك ضعف الكرة الأرضية بكل ما فيها، ده أدنى أقل الناس في الجنة. فالجنة يعني إيه؟ واسعة جدا. فمن ثم التنافس على الجنة يعني لا يورث البغضاء، لا يورث البغضاء، بل بالعكس المؤمن يحب للناس كلهم أن يكونوا إيه؟ مثله في الإيمان وفي العمل الصالح، إلا يعني تواز من الناس قد يحسد على الأمور الدينية، وفي هذه الحالة ولا يحسد على دينه، إنما في الغالب يحسد على الدنيا، على الدنيا. واضح يعني متى ما دخلت الحظوظ الدنيا في الأعمال الدينية خرجت إلى التنافس على الدنيا، كالتنافس على الشهرة والجاه وكذا، هذه دنيا وليس دينا. وبحمد الدين نفسه فلا، المفروض أنك تحب الآخرين أن يكونوا أيضا طائعين لله سبحانه وتعالى. وهذه هي نفسية الداعية الذي يدعو الناس أو يرشدهم إلى الخير، لأنه يحب لهم هذا الخير ويرجو لهم النجاة في الآخرة. فقد توجد أخلاق في بعض طلبة العلم مثلا فيها نوع من الأنانية أو الأثرة، مثلا كتاب أخوه في الحاجة مات إليه وهو يخد عليه، لا يدله عليه مثلا، واضح هذا نوع من الأنانية والأثرة لا تليق بطالب علم، وهذا خروج من التنافس على الطاعات إلى التنافس على حظوظ الدنيا. فينبغي إحياء يعني هذه الأخلاق، أخلاق الإيثار، وبالذات في الحظوظ الدنيوية. يعني متى ما أحسست أن أي أخ لك، أخ لك في الله أو زميل في العمل أو زميل في الدراسة أو في الجامعة مثلا، محتاج منكرات، محتاج كتب، محتاج نصيحة، اطلعت أنت على شيء هو لم يطلع عليه مما يفيده، لا تكتب عنه هذا الشيء. فيعني ينبغي أن تعاد هذه السيرة التي هي السلفية بحق، السيرة السلفية، سيرة السلف في الإيثار، وعدم حزب أي شيء عن المؤمن يمكن أن ينفع. أي نعم. يقول: الإيثار هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية ورغبة في الحظوظ الدينية، وذلك ينشأ عن قوة اليقين وتوكيد المحبة والصبر على المشقة. يقال: آثرته بكذا، أي خصصته به وفضلته. ومفعول الإيثار محذوف، ويؤثرون على أنفسهم، يعني يؤثرونهم على أنفسهم بأموالهم ومنازلهم لا عن غنى بل مع احتياجهم إليها. وفي موطأ مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها أعطيه إياها، فقالت: ليس لك ما تسترين عليه، فقالت: أعطيه إياه، قالت: ففعلت. قالت: فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدى لنا شاة وكفنها. ما يعني إيه كفنها؟ الإيه؟ يعني الأرغفة، يعني الأرغفة كده بتجيب وتقطع اللحم وتحطها في الكفن، وكفن هو العيش، يعني بيتحط داخل الرغيف. يبقى هنا معنى إيه؟ شاة وكفنها، يعني أنها كانت ملفوفة بالرغف. أي نعم. فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدى لنا شاة وكفنها، فدعتني عائشة فقالت: كلي من هذا فهذا خير من قرصك. القرص التي كانت تظن أن تعطيه، فطبعا في هذا أن عائشة كانت قوية في التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن الله عوضها وأبدلها خيرا مما يعني بذلته لوجه الله عز وجل ورزقها من حيث لا تحتسب. يقول القرطبي: قال علماؤنا هذا من المال الرابح والفعل الزاكي عند الله تعالى، يعدل منه ما يشاء ولا ينفق ذلك مما يدخر عنه. يعني مثل هذا الفرج الذي هي سنة ماضية من سنة الله سبحانه وتعالى، أن من أعطى شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومع ذلك هذا لا ينقص شيئا من أجله المدخر على ما أنفقه في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن ترك شيئا لله لم يجد فقده، من ترك شيئا لله لا يمكن أبدا أن يحس بفقده، لأن الله سبحانه وتعالى إما يعقبه غنى النفس وهو أعلى درجات الغنى على الإطلاق، وإما أن يعقبه ما هو خير يعني منه في ذلك كتاب مؤلف لكن يعني اختصارا للوقت كتاب مؤلف احتوي على قصص من بذل شيئا لله فعوضه الله خيرا منه، قصص كثيرة جدا في هذا يعني المجال. وعائشة رضي الله تعالى عنها في شأنها هذا من الذين أثنى الله عليهم بأنهم يؤثرون على أنفسهم مع ما هم فيه من الخطاطة، وأن من فعل ذلك فقد رقي شح نفسه وأفلح فلاحا لا خسارة بعده، لا خسارة بعد. وفي بعض المناسبات الأخرى أنه عمر يعني بعث إليها بعطاء آلاف الدراهم، فأخذت تأمر الخادمة أن توزع، أعطي بني فلان وأعطي بني فلان، فوزعت حتى لم تكسب درهما واحدا. فلما أتى وقت إفطارها لم يوجد أي شيء تفطر عليه، فقالت لها الخادمة: هل تبقيت لنا يعني ما لم نشتري به شيئا نفطر عليه؟ فقالت لها: لا تعنفيني، لو أذكرتني لفعلت، لو كنت فكرتيني كنت تركت شيء تفكرين عليه. قالت: لا تعنفيني أو لا تذكريني، لو كنت أذكرتني لفعلته. فهكذا يعني عائشة رضي الله تعالى عن هذا الجوع وهذا النقص انتهى الآن. هل هو الآن هي حية تعاني من هذا؟ لكنها إن شاء الله الآن في نعيم لا ينقطع ورضا من الله سبحانه وتعالى. فهكذا العمل الصالح يذهب عنه النقص ويبقى الأجر والنعيم بخلاف طبعا يعني السيئات. ويقول: ومعنى شاتا وكفنها، فإن العرب أو بعض العرب أو بعض وجوه العرب كان هذا من طعامهم، يأتون إلى الشاة أو الخروف إذا سلخوه غطوه كله بعجين البر وكفنوه به ثم علقوه في التنور فلا يخرج من وجهه شيء إلا في ذلك الكفن. يعني يظهر بشيء غريب ما يعني فقط نسمع عنه، يجيب العجين ويعني يكفنه كأنه كفن فعلا، يظهر كل الشاة يلفوها بالعجين. هذا الذي نفهمه، يأتون إلى الشاء أو الخروف إذا سلخوه غطوه كله بعجين البر وكفنوه به ثم علقوه في التنور في الفرن فلا يخرج من ودكه شيء، الصحوم يعني من الزوجان، إلا بتكون محفوظة في ذلك الكفن، وذلك من طيب الطعام عندهم. وروى النسائي عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما اشتكى واشتهى عنبا فاشتري له عنقود بدرهم، فجاء مسكين فسأل فقال: أعطوه إياه. فقال: فإنسان فاشتره بدرهم. ثم جاء به إلى ابن عمر فجاء المسكين فسأل فقال: أعطوه إياه. ثم قال: فإنسان فاشتره بدرهم. ثم جاء به إليه فأراد السائل أن يرجع فمنع. ولو علم ابن عمر أنه ذلك العنقود ما ذاقه، لأن ما خرج لله لا يعود فيه. معناها أن هذا الرجل مسكين يعني ابن عمر اشتهى هنا فاذكر له العنقود بدرهم، فجاء المسكين فسأل فأعطاه هذا العنقود. فواحد من البيت عند ابن عمر راح، عشان عارف ابن عمر بيحب هذا العنقود وهو في أشد الحاجة إليه، فراح المسكين أعطاه له درهم وأخذ منه الإيه؟ العنقود ورجع به الثاني. ثم جاء به إليه فأرادت يقول فقال فإنسان في اشتراه بدرهم. ثم جاء به إلى ابن عمر فجاء المسكين، يجي ابن عمر لسه هيبدأ ياكل العنقود، فجاء نفس المسكين ثاني فسأل فقال: أعطوه إياه. أعطاه الإيه؟ العنقود. ثم قال: فإنسان فاشتراه بدرهم. ثم جاء به إليه فأراد السائل أن يرجع فمنع. الواحد من أهل بيته بقى ابنه أو قريبه أراد المسكين يرجع، قال له: لا ما ترجعش ثاني بقى خلاص. ولو علم ابن عمر أنه ذلك العنقود ما ذاقه، لكن طبعا خفوا على ابن عمر ان هذا العنقود هو اللي ايه كان تصدق به اول مره. لماذا ما بقى؟ لأن ما خرج لله لا يعود فيه. وذكر ابن المبارك بسببه عن مالك الدار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ 400 دينار فجعلها في صرة، ثم قال للغلام اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، ثم تلكأ ساعة في البيت، أمر الخادم يعني أنه يتلكأ في البيت، ثم تلكأ ساعة في البيت حتى تنظر ماذا يصنع بها. فذهب بها الغلام إليه فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك، فقال وصله الله ورحمه. ثم قال تعالي يا جارية اذهب بهذه السبعة إلى فلان وبهذه الخمسة إلى فلان حتى أنفذها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل، فقال اذهب بهذا إلى معاذ بن جبل وتلكأ في البيت ساعة حتى تنظر ماذا يصنع. فذهب بها إليه فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك، فقال رحمه الله ووصله وقال يا جارية اذهبي إلى بيت فلان بكذا وبيت فلان بكذا. فطلعت امرأة معاذ فقالت ونحن والله مساكين فأعطنا، ولم يبق في الفرقة إلا ديناران قد جاء بهما إليها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره فسر بذلك عمر وقال إنهم إخوة بعضهم من بعض رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ونحوه عن عائشة رضي الله عنها في عطاء معاوية إياها وكان 10,000 وكان المنكدر دخل عليها. فإن قيل وردت أخبار صحيحة في النهي عن التصدق بجميع ما يملكه المرء، قيل له إلا ما كره ذلك في حق من لا يوثق منه الصبر على الفقر وخاف أن يتعرض للمسألة إذا فقد ما ينفقه. فأما الأنصار الذين أثنى الله عليهم بالإيثار على أنفسهم فلم يكونوا بهذه الصفة، بل كانوا كما قال الله سبحانه وتعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، فكانوا يصبرون عن الفقر ولا يضطرون إلى أن يسألوا الناس، وكانوا يتثقفون بالصبر على الفقر، وكان الإيثار فيهم أفضل من الإمساك. والإمساك لمن لا يصبر ويتعرض للمسألة أولى من الإيثار، يعني الذي لا يضمن نفسه ويعني يخشى أنه يجزع أو أنه يعني يتعرض لسؤال الناس فلا يعني يترك في جيبه ما يغنيه عن ذلك، لكن كان على ثقة من أنه يصبر ففي هذا الحالة يمكن أن يصبر، طبعا بشرط أن النفقة أيضا تكون فاضلة عن النفقة الواجبة عليه، يعني ما يتصدق بكل ماله ويترك أولاده مثلا جوعة وعرايا وكذا وما ينفق عليه، ثم يضطر للسؤال بعد ذلك. واضح لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو يعني ما فضل وما زاد عن النفقة الإيه الواجبة. وروي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل البيضة من الذهب فقال هذه صدقة، فرماه بها وقال يأتي أحدكم بجميع ما يملكه فيتصدق به ثم يقعد يتكفف الناس. أين والله تعالى ثم يقول القرطبي رحمه الله تعالى والإيثار بالنفس فوق الإيثار بالمال وإن عاد إلى النفس، يعني إيثار بالمال ينتهي في النهاية لأنه إيثار بالنفس، واضح؟ لأن الإنسان المال لا يراد لذاته وإنما يراد يعني إفساح حاجات النفس من الطعام أو الكسوة أو غيرها، لكن أقوى من ذلك الإيثار بالروح وبالنفس. ولا شك أن يعني أنا رأيت صور الأخ الفلسطيني وهو يذب عن ابنه، يعني هي طبعا لا يستغرب يعني في حلال الأبوة والإيثار، يعني الرجل الأرض المكان عراق وفي برميل فهو يعني هو ابن عادين على الارض وضمن الولد اليه، واليهود لعنهم الله واذلهم الله ونكس رايتهم ورايت من يوالوا لهم يضربون النار يعني ايه بصوره متتابعه على المكان، مكان فاضي تماما، يعني هم بعيد خالص عن المظاهره، وحتى المظاهره يعني هذا من ضمن اليهود ونزالته، يعني انتم يعني علوا في الارض وافسدوا فيها، يعني كما اخبر الله سبحانه وتعالى، يعني مدنيون وكان قبل كده بيستعملوا الساعة المصاصة دي وعن المصاصة، لا دي الآن الرصاصات تدخل داخل الجمجمة ثم تنفجر، هذه محرمة دوليا يعني، ومع ذلك يضربون بها المدنيين، هل هذه يعني أخلاق أو هذه يعني ما يسمونها بحقوق الإنسان؟ المدنيين مهما فعل هؤلاء المدنيون ماذا يفعلون؟ يعني أقصى ما لديهم الحجارة، الحجارة. فيأتي هؤلاء الأنذام أخف خلق الله لعنهم الله، فيضربون بالصواريخ، يضربون المدنيين بصواريخ مضادة للدبابات وإيه من طيارات هليكوبتر. فالشاهد يعني منظر الأخ الفلسطيني وهو يرد عن الولد يحاول أن يحميه بقدر استطاعته، ثم إذا بالرصاصة تصيب قدم الطفل أولا 12 سنة، ثم بعد ذلك إذا الولد متمدد على الأرض بعد أن قتله له. الصورة الأخيرة للأب وقد أغمي عليه من الذهول من هذا الموقف. أقول لك الصورة التي هزت ضمير العالم، هي أول مرة وبعدين عمل لي ضمير العالم. ها؟ أي نعم. الحين يعني لو شاهدت بعض المناظر في أمريكا، يعني واحد مثلا يكون مسافر أو في داخل حتى المدينة وتسمع بقى أصوات عربيات الإسعاف، فيه المرور متوقف وحالة بقى من الفزع لا تتخيله، وأجهزة جاية وتحقيقات جاية علشان قطة إبداف بالسيارة. يا سلام على الرحمة والرفقة، رفقة القلب الأوروبي الرحيم أو الغربي مع قطة الكلاب، معروف هذه أحواله. وممكن توصل ان يستعملوا الطيارات احيانا لانقاذ طائر مثلا محبوس في مكان معين وهكذا. هذه هي قلوبهم تفيد رقه على هذه الاشياء، يعني الملايين تكتب في الميراث الكلاب. يعني الرجل عندهم قد بعض من الميراث ملايين الدولارات يكتبها ميراث للكلب ويحرم اولاده من كل شيء. فيعني الشاهد ان ما حصل من هذا الأخ هو صورة فعلا من صور الإيثار بالنحوان طبعا في الأبوة وفي الرحمة التي وضع الله في خلق في قلوب الخلق بجانب أخلاق الإيمان والإسلام. هذا لا تستغرب عندنا في تراثنا، يعني هذه الصورة شيء عادي أن الأم دائما تضحي بابنها وقد تغرق خياس ثم يرفع الطفل حتى ينزو إلى آخر هذه القصص. الإيثار بالنفس أقوى من الإيثار بالمال كما يقول الشاعر وهو المسلم ابن الوليد يقول: تجود بالنفس إذ أنت الظنين بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. ومن العبارات الرقيقة في تعريف المحبة إنها الإيثار، المحبة هي الإيثار. يقول: ألا ترى أن امرأة العزيز لما تناهت في حبها ليوسف عليه السلام آثرته على نفسها فقالت: أنا راودته عن نفسي. وأفضل الجود بالنفس، أفضل ما يجود فيه الإنسان بالنفس، الجود على حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كان شيء يعني في الصحابة معروف، يعني هذا أعلى أو أغلى ما يبذل فيه النفس، أن الإنسان يفدي رسول الله عليه السلام بنفسه. ففي الصحيح أن أبا طلحة ترك على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ترك يعني كان هو بجسده مثل الثؤس أمام الرسول عليه السلام، الرسول ينظر اليمين وهو واقف امامه يروح جايب ايه راسه الى جهه اليمين حتى اذا جاء سهم يصيبه هو وينزل الرسول عليه السلام، ياتي في الشمال يميل الى جهه الشمال. يقول في الصحيح ان ابا طلحه رضي الله تعالى عنه ترك على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع ليرى القوم، فيقول له ابو طلحه: لا تشرف يا رسول الله، لا يصيبونك نحري دون نحرك. ووقى بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلت يده رضي الله تعالى عنه. وقال حذيفة العدوي: انطلق يوما يرموك أصله ابن عم لي وماهي شيء من الماء، وأنا أقول: إن كان به رمق سقيته، فإذا أنا به فقلت له أسفك، فأثار برأسه النعم، فإذا أنا برجل يقول آه فأثار إلي ابن عمي أن انطلق إليه، فإذا هو هشام بن العاص فقلت أسفك فأشار النعم، فسمع آخر يقول آه فأشار هشام أن انطلق إليه فرئته فإذا هو قد مات، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات. وقال أبو يزيد البسطامي: ما غلبني أحد ما غلبني شاب من أهل بلخ، قدم علينا حاجة فقال لي: يا أبا يزيد، ما حد الزهد عندكم؟ فقلت: إن وجدنا أكلنا وإن فقدنا صبرنا. فقال: هكذا كلاب بلق عندنا، يعني إن وجدنا أكلنا وإن فقدنا صبرنا. فرد عليه قال هكذا كلاب بلخ عندنا. فقلت وما حد الزهد عندكم؟ قال إن فقدنا سكرنا وإن وجدنا آثرنا. وسئل ذو النون المصري ما حد الزاهد المنشرح صدره؟ قال ثلاث: تفريق المجموع وترك طلب المفقود والإيثار عند القوت. تفريق المجموع إن اجتمع لديه مال يفرقه في أوجه الخير، وترك طلب المفقود لا يشتت نفسه في تتبع المفقود الذي لا يجد، والإيثار عند القوت. وحكي عن أبي الحسن الأنصاري أنه اجتمع عنده نيف وثلاثون رجلا بقرية من قرى الري، الري هي طهران، من نسبة إليها؟ الرازي. نعم. اجتمع عنده نيف وثلاثون رجلا بقرية من قرى الري ومعهم أرغفة معدودة لا تتبع جميعهم، فكسروا الرغفان وأطفأوا السراج وجلسوا للطعام. يعني كانوا كم واحد؟ حاجة وثلاثين واحد، والأرغفة كانت قليلة جدا، فعند وقت الطعام كسروا الرغفان وأطفأوا السراج وجلسوا للطعام. فلما فرغوا من الطعام أضيء السراج، فلما رفع فإذا الطعام بحاله لم يأكل منه أحد شيئا إيثارا لصاحبه على نفسه. قوله تعالى ولو كان بهم خصاصة، الخصاصة الحاجة التي تختل بها الحال وأصلها من الاختصاص وهو انفراد بالأمر. فالخصاصة الانفراد بالحاجة، يعني ولو كان بهم خصاصة يعني لو كان بهم فاقة وحاجة. ومنه قول الشاعر: أما الربيع إذا تكون خصاصة عاش السقيم به وأثرى المكثر. قوله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، الشح والبخل سواء. يقال رجل صحيح بين الشح والسح والسحاحة. وجعل بعض أهل اللغة الشح أشد من البخل، وتستحح الشح البخل مع شرط. والمراد بالآية ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون السح بالزكاة، وما ليس بفرض من صلة ذوي الأرحام والضيافة وما شاكل ذلك، فليس بصحيح ولا بخيل من أنفق في ذلك وإن أمسك عن نفسه. ومن وسع على نفسه ولم ينفق فيما ذكرناه من الزكوات والطاعات فلم يوق شح نفسه. وروى الأسود عن ابن مسعود أن رجلا أتاه فقال له إني أخاف أن أكون قد هلكت. قال وما ذاك؟ قال سمعت الله عز وجل يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وأنا رجل صحيح لا أكاد أن أخرج من يدي شيئا. فقال ابن مسعود ليس ذلك بالشح الذي ذكره الله تعالى في القرآن، إنما الشح الذي ذكره الله تعالى في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلما، ولكن ذلك البخل وبئس الشيء البخل. ففرق رضي الله عنه بين الشح والبخل. وقال طاووس البخل أن يبخل الإنسان بما في يده، والشح أن يشح بما في أيدي الناس، يحب أن يكون له ما في أيديهم بالحل والحرام لا يصنع. وقال ابن الزبير الشح منع الزكاة والدخار الحرام. وقال ابن عيينة الشح الظلم. وقال الليل ترك الفرائض وانتهاك المحارم. وقال ابن عباس من اتبع هواه ولم يقبل الإيمان فذلك الصحيح. وقال أبو الهياج الأسدي رأيت رجلا في الطواف يدعو اللهم قني صح نفسي لا يزيد على ذلك شيئا. فقلت له يعني مثل لماذا تصر على هذا الدعاء؟ فقال إذا وقيت صح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل. فإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الصح فإن الصح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وقال كسرى لأصحابه أي شيء أضر ابن آدم؟ قالوا الفقر. فقال كسرى الصح أضر من الفقر، لأن الفقير إذا وجد شبع، والصحيح والسخيف إذا وجد لم يسمع أبدا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يعني بالذين جاءوا من بعدهم الذين هاجروا حين قوي الإسلام، من بعد الذين هاجروا مخرجين من ديارهم، يعني السابقون الذين مر بكم الفقراء المهاجرين أو الذين هاجروا أخرجوا من ديارهم على القصص التي ذكرنا. أما هؤلاء والذين جاءوا من بعدهم يقال إنهم الذين هاجروا لكن بعدما قوي الإسلام، والذين جاءوا من بعدهم أي الذين هاجروا حين قوي الإسلام من بعد الذين هاجروا مخرجين من ديارهم. فالمراد مجيئهم إلى المدينة بعد مدة، والمجيء حسي، يعني فسرنا المجيء هنا يعني مجيء حسي مجيء حقيقي، والذين جاءوا من بعدهم يعني جاءوا إلى المدينة بالهجرة لكن في وقت كان الإسلام فيه قد قوي، على أساس المجيء إيه حسي مجيء حقيقي. وقيل هم المؤمنون بعد الفريقين إلى يوم القيامة. إن هذه الطريقة في هذه الآية والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا إلى آخره، هذه الآية تتناول كل مؤمن يأتي إلى يوم القيامة، المؤمنون بعد المهاجرين وبعد الأنصار إلى يوم القيامة. طيب ما معنى المجيء؟ المجيء هنا إما إلى الوجود أو إلى الإيمان، يعني الذين جاءوا من بعدهم إلى هذا الوجود ولدوا يعني أجيال أخرى التي توجد في الدنيا بعد ذلك، أو مجيء يعني إلى الإيمان. ونظير هذه الآية قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الشهاب والمراد بدعاء اللاحق للسابق والخلف للسلف أنهم متبعون لهم أو هو تعليم لهم بأن يدعوا لمن قبلهم ويذكروهم بالخير. حد حضرتك عايزه؟ مين؟ الأخ سامح عبد القادر موجود؟ الأخ سامح عبد القادر؟ لعله يكون من طرف. طيب رقم الله. ثم بين تعالى حال من يجيء بعدهم بأنه يثني على من سبقه ويدعو له ابتهاجا بما أتوا واغتباطا بما عملوا، لأنهم بين مهاجر عن أهله وأمواله محبة في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبين محب لمن هاجر مكرم له بل مؤثر إياه، مما أكف عن قوة الإيمان والإخلاص في تدعيم روابط الإيقان. يعني أنك لن تدعو للمهاجرين والأنصار إلا إذا كنت معجبا وراضيا ومقدرا لهم ما فعلوه، سواء كان المهاجرين أو الأنصار. يقول ثم بين تعالى حال من يجيء بعدهم بأنه يثني على من سبقه، هذا من حق المهاجرين والأنصار الثناء عليهم بما بذلوه في سبيل الدين، ويدعو لهم من شدة المحبة تدعو لهؤلاء المهاجرين والأنصار ويدعو له ابتهاجا بما أتوا وارتباطا بما عملوا، تتمنى لو كنت أنت تستطيع أن تفعل مثل الذي فعلوا، لأنهم بين مهاجر عن أهله وأمواله محبة في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبين محب لمن هاجر مكرم له بل مؤثر إياه، مما أكف عن قوة الإيمان والإخلاص في تدعيم روابط الإيقان. هذا هو الظاهر من لفظ الآيات الكريمة وذوق توقيعها. وأما فقراء الصنفين الآخرين فإنهم يستحقون من الفيء قياسا على الصنف الأول لاشتراكهم في الفقر، إلا أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يسك أحد من الأنصار في تلك الواقعة فقرا إلا سهلا وأبا دجانة كما تقدم، فأعطاهما صلى الله عليه وسلم. وأما في غيرها من الوقائع التي كثرت فيها الغنائم فقد كان حظهم منها ما هو معروف ومبين في آيات أخرى، فإن التنزيل الكريم بيّن مخاتم الأموال لذويها في عدة آيات. أي نعم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يعني والتابعين ومن دخل في الإسلام إلى يوم القيامة. قال ابن أبي ليلى الناس على ثلاثة منازل، المهاجرون والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم. فاجهد ألا تخرج من هذه المنازل، يعني كن مهاجرا إن لم تستطع، طبعا لا نستطيع أن نكون مهاجرين يعني لم نفعل ما فعله المهاجرون، كن مهاجريا إن لم تستطع تكن أنصاريا، فإن لم تستطع تكون إيه محبا للمهاجرين والأنصار مستغفرا وداعيا لهم. يقول: الناس على ثلاثة منازل: المهاجرون، والذين تبوأوا الدار والإيمان، والذين جاءوا من بعدهم. فاجهد ألا تخرج من هذه المنازل. وقال بعضهم: كن شمسا فإن لم تستطع فكن قمرا، فإن لم تستطع فكن كوكبا مضيئا، فإن لم تستطع فكن كوكبا صغيرا، ومن جهة النور لا تنقطع. ومعنى هذا: كن مهاجريا فإن قلت لا أجد فكن أنصاريا، فإن لم تجد فأعمل في أعمالهم، فإن لم تستطع فأحبهم واستغفر لهم كما أمرك الله. وروى مصعب بن سعد قال: الناس على ثلاثة منازل: فمضت منزلتان وبقيت منزلة، فأحسن ما أنتم عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. وعن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جده علي بن الحسين رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال له: يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقول في عثمان؟ فقال له: يا أخي، أنت من قوم قال الله فيهم للفقراء المهاجرين؟ إلى آخر الآية. قال: لا. قال: فوالله فإن لم تكن من أهل هذه الآية فأنت من قوم قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان؟ قال: لا. قال: فوالله فإن لم تكن من أهل الآية الثالثة فتخرجن من الإسلام، وهي قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن وجد في قلبه غلا وحقد على أي واحد من الصحابة مهاجريا أو أنصاريا فليتهم إيمانا، دي علامة النفاق في قلبه. ولذلك قال الله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يعني اشترط الإحسان في من يأتي بعدهم. أما هم فهم محسنون بطبيعة الحال، ولذلك لم يشترط فيهم الإحسان، إنما الإحسان في من يأتي بعدهم. وقد قيل إن محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم روى عن أبيه أن نفرا من أهل العراق جاءوا إليه فسبوا أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ثم عثمان رضي الله عنه فأكثروا، فقال لهم: أمن المهاجرين الأولين أنتم؟ قالوا: لا. قال: أفمن الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم؟ فقالوا: لا. فقال: قد تبرأتم من هذين الفريقين، يعني أنتم مهاجرين وأنتم أنصار، أنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، قوموا فعل الله بكم وبكم، يعني أعزلوا عليهم. فطبعا في هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنه جعل لمن بعدهم حظا من الفيض ما أقاموا على محبتهم وموالاتهم والاستغفار لهم، وأن من سبهم أو واحدا منهم أو اعتقد فيه شرا إنه لا حق له في الفيض. وروي ذلك عن مالك وغيره. قال مالك رحمه الله تعالى: من كان يبغض أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم قرأ: والذين جاءوا من بعدهم، يعني الفيء يكون لمن مهاجرين المذكورين في قوله الفقراء أو الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان أو لمن يأتي بعدهم بشرط أن يلتزم هذا الحكم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا، من شدة الحكم كما قلنا هذا الدعوة لا تنطلق من اللسان فقط، لابد أن يكون في إعجاب وغصة لما فعله الصحابة فتدعو لهم، هذا لا تستطيع أن تفعله. والذين جاءوا الغالين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، والذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كما قال الله سبحانه وتعالى أيضا في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود التواضع والمسكنة والخشوع. ذلك مثلهم في التوراة، يعني قوم رضي الله سبحانه وتعالى عنهم حتى مدحهم وأثنى عليهم قبل أن يخلقوا قبل أن يوجدوا مدحوا في التوراة، يعني التوراة فيها هذا النص ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كمثل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ومن هنا ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى تكفير من في قلبه غيظ وغل وحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان في هذا النقاش واختلاف، لكن يعني هكذا استنبط الإمام مالك من هذه الآية. فيعني هذا من يعني يجب محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإذا وجب علينا محبتهم إذا يجب علينا ومن حقوق هذه المحبة أن نبغض من أبغضهم، أن نبغض من أبغضهم. وهذا حديث في الحقيقة له شجون ما نستطيع أن نفصل فيه الآن، ولكن إشارة يعني عابرة لحال هؤلاء الرافضة، رافضة الشيعة في إيران وغيرها من أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أعداء الدين. أغلب الناس إلى يعني حتى الآن رغم أن الرافضة فضحوا وفضحت مؤامراتهم وأعداؤهم لأهل السنة وأهل الحق، لكن مع ذلك هناك من لا يريد أن يعرف الحقيقة. إذا تستعد أصلا حتى الآن تسمع لصوت الحقيقة وتعدل موقفها على الأقل الموقف القلبي الموالاة لهؤلاء الشيعة المجرمين الذين يعتقدون في تحريف القرآن والذين يكفرون الصحابة. الصحابة كلهم مرتدين عندهم ما عدا عدد قليل من الأئمة إلى خمسة من الصحابة، هذول اللي دفعوا عن الإسلام، الباقي كله. ومن ذلك أيضا اتهام أبي بكر وعمر بأنهم زنادقة ومنافقون وكفار إلى آخر هذا الكلام الفاحش. فمثل هؤلاء لا يمكن أبدا أن يوجد في قلب من يعني ما يجتمع في قلب واحد محبة الصحابة ومحبة من أبغض الصحابة رضي الله تعالى عنه. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل علامة الفرقة النارية هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، فإذا هل يعقل أن تكون الفرقة النارية في من يلعنون أصحابه ويكفرون أصحابه رضي الله تعالى عنهم؟ فهؤلاء الروافض يعني من أخبث خلق الله، وفي مقدمتهم إمام الضلالة عدو الله ورسوله وعدو الصحابة الخميني أسعر الله قبره عليه نارا. فهذا عدو للدين للأسف الشديد. إحنا الآن في زمن غربة ونضطر نعطي هذه النظامات الكهربائية حتى يفيق من لا يريدون أن يفيقوا. ربما تكلمنا منذ سنوات بتفصيل شديد في هذه القضية، لكن يكفي الإشارة، ولعل تأتي فرصة إن شاء الله فيما بعد نتحدث عن هذا الأمر بالتفصيل. لكن هذه إشارة بمناسبة الكلام على هذه الآية التي تغضي حقا من حقوق رسول الله عليه الصلاة والسلام كما قال دعوا لي أصحابي، دعوا لي أصحابي، يعني لو الصحابي حتى أرسل ما لكش دعوا، دعوا لي أصحابي. هو الذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. يعني لو أنت تصدقت بوزن جبل أحد ذهب، جبل أحد طوله 6 كيلو، ده جبل أحد، فتخيل جبل أحد تقيل هذا، لو أنك صدقت بنفس الوزن من الذهب ابتغاء وجه الله، والصحابي تصدق بايه؟ بالمد مثلا او نصيب، ما يملأ كهف من سعير ولا اي شيء بسيط، مش ممكن يصل ثوابك ابدا الى ثواب الصحابي ابدا. لو انفق احدكم مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه، لان كيف عين رأت رسول الله عليه وسلم مؤمنه به تتساوى مع من حرم هذا الصلاه؟ يتساوى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصره ودفع عنه وضحى من أجله في وقت كان في أشد الحاجة إلى التضحية مع يعني أبناء آخر الزمان. فمن أجل ذلك هذا المقام الصحابة أو جناب الصحابة جناب مطول وجناب محمي لا يزول أحد الآن يتعدى. وهؤلاء الذين لا يزالون يخدعون المسلمين بأن يقولوا الشيعة مذهب كامل، وان الشيعة دي يعني لازم فيها زي الحنبلي والشافعي والمالكي وغير ذلك المذاهب الفقهية المعروفة. لا، هذا تضليل، يعني اما انه انسان جاهل بكل شيء باصول دينه وفروعه ما يفهم شيء، واما انه وجاهل ايضا بواقع الشيعة وبتاريخ الشيعة الاسود الذين طالما اذوا يعني المسلمين وتامروا ضدهم واضح، واما انه يعني يتعمد التضليل، وفي كلتا الحالتين يعني هو قائم لله ورسوله والمؤمنين ولم يمتثل قول النبي عليه السلام الدين النصيحة لله ولرسوله ولعمة المسلمين وعامتهم. فمن النصيحة فضح هؤلاء المجرمين لان السكوت عن ضلال الشيعه مما يسهل الغزو الفكري الايه الرافضي الغزو الشيعي. هذه الاشياء قنطره يعبرون عليها حتى يدخل غزو المسلمين في عقائدهم. وقد للاسف يعني تشيع بعض الشباب دخل في الدين الشيعي بسبب تضليل من يدعون التقريب بين السنه والشيعه او ان مفيش فرق يعني بيننا وبينهم في الدينيات. واحد من ذل لهم خبيث ضل مرتد عن المنهج الحق صحفي اسمه اظن صالح الورداني الله المستعان. يعني هذا من اشد اعداء اهل السنه بعد ما كان من قبل له تاريخ يعني ماضي في زعن باع وقت في لانه احقر من ان ينشغل به. لكن يعني في كتب يكتب الصحابه تسائل ما سمعناها حتى في الكتب جريء في غايه الجرأه. الف كتاب للاسف الشديد انا اشتريته من دار المعارف اللي هي الشارع سعد العلوم الاثنين واحد في دار المعارف هناك. فالكتاب اسمه ايه؟ اهل السنه والجماعه شعب الله المختار. يعني بيتغنى ان احنا زي اليهود، يعني ان احنا بنقول ان احنا شعب الله المختار زي اليهود بالضبط. والكتاب كله يعني كتاب ستاتي فانا ارجو ان تاتي فرصه نتكلم بالتفصيل عن هذه الاشياء. فيعني الناس بتنقلب راسا على عقب لان ما في رجوع. الناس اللي ضللت الشباب في بدايه ثوره الخميني وانبهروا بالمواقف الخمينيه، طب هيعملوا ايه مع الدجال دول؟ اذا كان الخميني بكم يعني سلوك عمله كان بعضها حاجات جميله، ما قلتش حاجه زي موقفه من سلمان رشدي وغيره، والتعامل بعزه مع انه مبتدع خالص مجرم، ومع ذلك كان يعني فعلا له بطولات ومواقف نادره وخزه. لكن هذا لا يشفع له في ما هو عليه من الدين الباطل. فاذا قتلنا ببعض السلوكيات الخمينيه فماذا نفعل امام الدجال؟ هل سنثبت امام فتنه المسيح الدجال لما يفعل ما سوف يجبره الله عليه من الخوارق؟ الله المستعان. قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون، ما اعراب يقولون؟ ممكن تكون خبر وممكن تكون حال، ها؟ ممكن تكون حال. اي قائلين: ربنا واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. فيه وجهان، احدهما امروا ان يستغفروا لمن سبق هذه الامه من مؤمني اهل الكتاب. الثاني امروا ان يستغفروا للسابقين الاولين من المهاجرين والانصار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: امر الله تعالى بالاستغفار لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعلم انهم سيفتنون، يعني الفتنه التي حصلت بين بعض الصحابه. وقالت عائشه رضي الله تعالى عنها: امرتم بالاستغفار لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكذبتموهم. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تذهب هذه الامه حتى يلعن اخرها اولها. وقال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا رايتم الذين يكتبون اصحابي فقولوا لعن الله اتركم. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: من سب اصحابي فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. وقال العوام ابن حوشب: ادركت صدر هذه الامه يقولون: اذكروا محاسن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تالف عليهم القلوب، ولا تذكروا ما سجر بينهم فتجسروا الناس عليه. يعني الدهماء والغوغاء اذا سمعوا ما جرى بين الصحابه من قتال او كذا يتجرؤون ويتطورون. خطا ان مصادر التاريخ الان عندنا مزيفه، دخل فيها كثير من الروايات الباطله التي تعمدت تكويت يعني ما كان عليه الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وقال الشعبي: تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضه بخصله. يعني اليهود والنصارى احسن من الرافضه في شيء معين. ها؟ صاروا افضل منهم في شيء معين، في زاويه معينه، والا طبعا الرافضه اخف من اليهود والنصارى. لان حتى لو العلماء الذين قالوا بكفر الرافضه، لان هذا امر فيه تفصيل طبعا، قالوا حتى لو كانوا كفارا لم يكن كفر من اعتقد في صدق الرسول عليه السلام ككفر من كذبه. ها؟ فهي درجات يعني. المهم يعني يقول الشعبي: تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضه بخصله. سئلت اليهود: من خير اهل ملتكم؟ فقالوا: اصحاب موسى. وسئلت النصارى: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا أصحاب عيسى. وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ فقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الرافضة إذا سألته من شر هذه الأمة هيقول لك أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام المهاجرين والأنصار ما عدا ثلاثة أو خمسة. يقول أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة لا تقوم لهم راية ولا تثبت لهم قدم ولا تستمع لهم كلمة كلما أوقدوا نارا من حرب أطفأها الله بسفك دمائهم وإدحاض حجتهم أعاذنا الله وإياكم من الأهواء المضلة ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا أي حقدا وحسدا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا ما تيسر الليلة من تفسير سورة الحشر. بالنسبة للاختبار في كتاب الفتوى الحموية الكبرى إن شاء الله يوم الاثنين في مسجد أبي حنيفة هيكون في بداية الشهر، يعني مش هناخد أكثر من 10 دقائق. الأسئلة طبعا وزعت عليكم يوم الاثنين، فالامتحان هيكون في مباشرة بعد صلاة العشاء 10 دقائق. أقول قولي هذا.